بسم الله الرحمن الرحيم. الفقرة الاستدلالية يوم الاثنين مقابل المكاسب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في قاعدة الطهارة بالنسبة إلى الشيء كالماء أو الثوب. تارة يكون الشك فيه شكا بدويا، ففي هذه الحالة ذكر المصنف أننا نبني على أصالة أو قاعدة الطهارة. وما هو الدليل على قاعدة الطهارة؟ فهذا ما قد تقدم. الأمر الثاني أو الدليل الثاني الذي نتمسك به لإثبات أن الشيء إذا كان مشكوكا بالشك البدوي نبني على طهارته، الدليل الثاني هو الاستصحاب. بمعنى أننا نتمسك بالاستصحاب لإثبات طهارة ماذا؟ لإثبات طهارة الثوب مثلا، أو لطهارة الماء مثلا. نعم، محل كلامنا هي طهارة ماذا؟ طهارة الماء. الآن سؤال قبل أن نأتي إلى الاستصحاب: الماء أصل خلقته من ماذا؟ من أين؟ ها؟ توجد أقوال في منشأ أصل خلقة الماء وأنه من أين جاء. هل أن أصل المياه هي العيون، البحار، الأنهار، أو لا أنه نازل من ماذا؟ أو أنه نازل من السماء؟ نترك تلك الأقوال ونتمسك بقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذن نقول أن أصل المياه أنه يكون من ماذا؟ أنه يكون من السماء. وبلا ريب إذا كانت أصل خلقته من السماء فبعد عندنا إشكال أنه طاهر؟ لا يوجد عندنا إشكال في طهارته. الآن هذا الماء الذي هو أمامنا مثلا في الإناء، هذا الإناء شككنا أنه تنجس أو لم يتنجس. في هذه الحالة هذا شك مسبوق بالعلم، لو شك بدوي ها؟ مسبوق بمن؟ على أنه قلوا يا على أن أصل خلقة المياه من السماء، يعني المياه تكون طاهرة، فماذا نستصحب؟ فنستصحب طهارة الماء عليكم السلام. ولكن الآن نقول نعم نبني على طهارة المياه فيما إذا لم تكن هناك حالة سابقة بالنجاسة، باعتبار أننا قلنا قبل قليل أن الأصل في خلقة هذا الماء هو ماذا؟ هي السماء. فإذا جريان الاستصحاب متى يتم؟ جريان الاستصحاب يتم فيما إذا لم تكن هناك حالة سابقة غير من؟ غير حالة الطهارة. سؤال والجواب عليكم: إذا كان عندنا ماء كالمثال المتقدم، ماء في الإناء، بعد ذلك شككنا لاقى أو لم يلاقي، تنجس أو لم يتنجس، جريان الاستصحاب واضح لم واضح استصحاب الطهارة؟ جريان الاستصحاب يكون ماذا؟ يكون واضحا. إلى هنا أكو إشكال؟ لا يوجد إلى هنا أي إشكال. ولكن الحالة المهمة وأرجو التركيز أخوان، نحن بالأمس ذكرنا قاعدة الطهارة وبينا الدليل على قاعدة الطهارة، وذكرنا الروايات مثلا، ذكرنا السيرة، ذكرنا الكذا، ذكرنا الكذا، وذكرنا مجموعة من الأدلة على قاعدة الطهارة. ولكن قولوا يا إخوان، ولكن قاعدة الطهارة عند قراءة أدلتها، أدلتها كانت مقيدة؟ لو أدلتها كانت مطلقة أعينونا، إيش تقصد من الإطلاق؟ هاي المهمة، هاي النقطة المهمة، ماذا تقصد من الإطلاق؟ الماء كله طاهر، كل شيء لك طاهر، حتى تعلم. إذن الأدلة غير مقيدة بمن؟ بحالة دون حالة أخرى. ماذا تقصد من حالة دون حالة أخرى؟ الآن نطبق هذا الكلام. الآن نقول إذا كان عندنا علم، لا تناقش اصبر شوية، إذا كان عندنا علم سابق بنجاسة الماء، علم سابق بنجاسة ماذا؟ بنجاسة الماء. الآن حصل عندنا شك أن هذا الماء تطهر أو لم يتطهر، ألقي عليه كر أو لم يلقى عليه كر، هذا الماء تعرض للتطهير أو لم يتعرض للتطهير. إذن أنا شاك لو مو شاك؟ شاك. فهنا نقول بالنسبة إلى قاعدة الطهارة، مو قلت قبل شوية مطلقة؟ يعني أنها تجري قاعدة الطهارة في كل مورد شك، سواء كان الشك شكا بدويا أو كان الشك مسبوقا بعلم بالنجاسة. ما دام الشك موجود، إذن موضوع قاعدة الطهارة تام لو مو تام؟ يكون تاما. فهل بالإمكان أن نتمسك بقاعدة الطهارة ونثبت طهارة الماء الذي نعلم أنه كان سابقا نجسا، ولكننا الآن أصبحنا شاكين أنه تطهر أو لم يتطهر؟ إذن الموضوع تام لمو تام؟ الموضوع يكون تاما. فمع تمامية الموضوع بعد القاعدة نطبقها لو ما نطبقها شيخنا، نتمسك بقاعدة الطهارة ونترك ماذا؟ ونترك الاستصحاب. الفكرة صارت واضحة إلى هنا؟ أو لا أقل نقول يحصل تعارض بين جريان الاستصحاب وبين جريان قاعدة الطهارة. هسه إذا ما تقبل بتقديم قاعدة الطهارة، لا أقل تقبل بمن؟ بحصول التعارض بين قاعدة الاستصحاب وبين ماذا؟ وبين قاعدة الطهارة. فإذا في هذا المورد، والجواب عليكم، موضوع قاعدة الاستصحاب تام لو مو تام؟ أركان تامة لو مو تامة؟ زين. قاعدة الطهارة موضوعها تام لو مو تام؟ فإذا إذا كان موضوعها تاما فلماذا لا تجري؟ فإذا هذه هي الحالة التي نواجه فيها ماذا؟ نواجه فيها هذه المشكلة. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ واضح إلى هنا أخوان؟ الآن نقول، الآن نقول أخوان، كما يقول المصنف، هنا نحن نقدم الاستصحاب على قاعدة ماذا؟ على قاعدة الطهارة. ولكن لا بد أن يبرر وأن يبرز لنا المصنف حفظه الله لماذا نقدم قاعدة الاستصحاب على قاعدة ماذا؟ على قاعدة الطهارة. يذكر لنا وجهين أو دليلين لتقديم ماذا؟ لتقديم الاستصحاب على ماذا؟ على قاعدة الطهارة. الوجه الأول أو الدليل الأول لتقديم قاعدة الاستصحاب على قاعدة الطهارة، يتمسك المصنف بدليل وهو أنه يوجد قصور في المقتضي، يوجد قصور في مقتضي يوجد قصور في مقتضي دليل النجاسة. الآن نقول أخوان بالنسبة إلى بالنسبة إلى دليل قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، أو مثلا الروايات الخاصة الماء كله طاهر وهكذا باقي الأدلة، يقول المصنف الوجه الأول لتقديم الاستصحاب على قاعدة الطهارة هو القصور في المقتضي. ماذا تقصد يا شيخنا المصنف من القصور في المقتضي؟ يقول أقصد من القصور في المقتضي يعني أن الدليل الذي دل على قاعدة الطهارة هذا الدليل يوجد فيه قصور لشمول موردنا. ماذا تقصد من موردنا؟ أنه إذا كان هناك استصحاب وكانت أركانه تامة، الأدلة التي دلت على حجية قاعدة الطهارة هذه الأدلة لا تكون شاملة للمورد الذي يكون فيه الاستصحاب جاريا. ببيان آخر، أن قاعدة الطهارة نؤمن ونسلم أنها تجري في موارد وجود الشك، لأن الشك هو الموضوع لقاعدة الطهارة، ولكن لا كل شك، وإنما تكون مختصة بالشك البدوي، ولا تشمل أدلة قاعدة الطهارة الشك الذي يكون مسبوقا بمن؟ الذي يكون مسبوقا بالعلم. إذن من البداية أدلة قاعدة الطهارة بعد شاملة لموردنا وهو مورد الاستصحاب، لو مو شاملة، ليست شاملة لهذا المورد. فإذا من خلال هذا ماذا يتبين؟ أخوان، يتبين أن الاستصحاب يتقدم على قاعدة الطهارة. واضح إلى هنا؟ هذا التوضيح الإجمالي. التوضيح التفصيلي، شيخنا المصنف وضح لنا كيف تكون أدلة قاعدة الطهارة قاصرة عن شمول موردنا. الفكرة صارت واضحة؟ كيف تكون أدلة قاعدة الطهارة قاصرة عن الشمول لموردنا؟ أرجو التركيز أخوان. يقول المصنف نعود إلى أدلة قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. هذا الكلام هو يتكرر علينا لكنه مهم. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه ماذا؟ أنه قذر. هنا دار الأمر بالنسبة إلى القذارة أنه يقرأ بالكسر على أنه صفة، لو يقرأ بالضم على أنه فعل ماضي. فتوجد قراءتان بالنسبة إلى القدر والقدر. إذا بنينا على قراءة الضام فواضح أنه سوف تكون ماذا؟ سوف تكون فعل ماضي. وإذا كان فعل ماضي ماذا يكون المعنى؟ ماذا يصبح المعنى؟ يصبح المعنى كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر. بمعنى أن الفعل باعتبار أنه فعل ماضي بلا ريب يكون ظاهرا في الحدوث، في حدوث ماذا؟ في حدوث النجاسة، بمعنى أنه كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه طرأت عليه النجاسة. فهنا هذا ما يكون بلا ريب ناظرا الدليل وقراءة الضم والفعل المضارع باعتبار أنه يكون فعلا والفعل يكون حادثا، إذن تكون الرواية بقراءة الضم تكون مختصة بالنجاسات العرضية. طرأت على الثوب النجاسة، طرأت على الماء النجاسة، طرأت على الثوب القذارة، طرأت على الماء القذارة، إذن يا نجاسة، النجاسة العرضية. وذلك من خلال أن الطارئ يعني يأتي من ماذا؟ يأتي من الخارج، فتكون في النجاسات العرضية. إذن نقول إذا قرأنا بصيغة الفعل المضارع الفعل الماضي بالضم فهنا تكون مختصة فيما إذا طرأت عليه ماذا؟ يعني كل شيء لك طاهر حتى تطرأ على ذلك الشيء النجاسة باعتبار الفعل الماضي يشير إلى من؟ يشير إلى الحدوث. وأما إذا قرأنا بالكسر، واضح إذا بالكسر يعني صفة، اسم صفة، يعني كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه موصوف، حتى تعلم أنه موصوف بالنجاسة، مو طرأت عليه النجاسة، لا لا، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه مسبوق أو موصوف بمن؟ أو موصوف بالقذارة. أي متى ما وصف الكتاب أو الثوب بالنجاسة عندها ترفع يدك عن من؟ عن الطهارة. إذن هنا كما يكون الوصف بالنسبة إلى النجاسات العرضية يكون الوصف بالنسبة إلى النجاسات الذاتية. إذن هنا نقول بالنسبة إلى موثقة عمار كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، إذن بناء على هذا الكلام والجواب عليكم، إذن يوجد احتمالان بمن؟ يوجد احتمالان في الرواية. إلى هنا واضح، ذكرنا هذين الاحتمالين. تعالوا خلينا نطبق هذا الكلام على ماذا؟ نطبق هذا الكلام على موردنا. ركزوا يا شيخ عمار. الآن نقول أخوان إحنا وين كلامنا؟ عندنا استصحاب وعندنا قاعدة الطهارة. أنت تقول قاعدة الطهارة يوجد قصور في المقتضي، بينا أن المقتضي اللي هو الدليل تارة تكون القراءة بالضم وأخرى تكون القراءة بالكسر، يعني تارة تكون كلمة القدر فعل ماضي وأخرى تكون صفة. الآن نقول أخوان إذا بنينا على قراءة الكسر وأنها صفة، فهنا على قراءة الكسر ساعدوني يا أخوان، يعني كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه موصوف بمن؟ موصوف بالقذارة بالنجاسة. فهنا هل يمكن تقديم قاعدة الطهارة؟ لو ما يمكن تقديم قاعدة الطهارة، فهنا تقول أنا لا أعلم أنها موصوفة هذه بالقذارة. لو ما موصوفة بالقذارة تعلم لو ما تعلم؟
علم بالنجاسة.
لا تعلم
ها
انت عندك وصف.
نحن بلا ريب ماذا؟ نحن شاكون بلا ريب. اعيد، بناء على قراءة الكسر، خلي نبدأ بالضم حتى البحث يتضح، ليس عندك تداخل شيخنا، خلي نبدأ بالضم. تقول قذر يعني كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه طرأت عليه النجاسة، طرأت عليه ماذا؟ النجاسة، باعتبار أنه فعل ماذا؟ إذن يوجد ماذا؟ يوجد حدوث. فهنا وتقول أنا لا أعلم، أنا لا أعلم أنه طرأت لو ما طرأت، فهنا بناء على هذا الكلام هل يوجد مجال لتطبيق قاعدة الطهارة؟ أحسنتم. ليش؟ لا تنسون مثالنا يا أخوان، أنت تعلم سابقا بالاستصحاب لو ما تعلم، الآن شاك، الآن شاك أنه هذا الماء طهر لو ما طهر، الآن بناء على قراءة الفعل الماضي تقول طرأت عليه النجاسة لو ما طرأت عليه النجاسة، إذن بناء على هذا الكلام هل يوجد مجال لتطبيق قاعدة الطهارة؟ لا يمكن. فإذا يتبين إذا بنينا على قراءة الضم لا يوجد مجال ماذا؟ لا يوجد مجال لتطبيق قاعدة الطهارة. إذن بعد الجواب عليكم، إذا قرأناها بالكسر ها؟
يمكن أن نطبقها.
يمكن شلون نطبق قاعدة الطهارة؟
برا أنا ما عندي علم شرع.
أي؟ أنه موصوف لو ما موصوف، موصوف لو ما موصوف، إذا كان موصوف لو ما موصوف إذن يتبين كما تجري قاعدة الطهارة يجري ماذا؟ يجري الاستصحاب. إذن بل شوي نترقى نقول بالإمكان أن تجري قاعدة الطهارة ولا يجري ماذا؟ ولا يجري الاستصحاب. ما أدري قدرت أوضح الفكرة لو أعيد دقيقة مو دقيقة هي بعد دقيقة أي؟ لا لا بعد ما رايح لهذا الكلام، لا لا خلي أكمل. إحنا مو قلنا عندنا يقين بنجاسة الماء، بعد ذلك الآن أنا شاك، الآن أنا شاك أن هذا الماء طهر لو ما طهر، ألقي عليه كر لو ما ألقي عليه كر، إذن أنت شاك لو مو شاك؟ تعالوا معنا نبني على قراءة الكسر، يعني كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه موصوف بمن؟ موصوف بالقدار. هنا بناء على هذا الكلام عندك علم أنه موصوف بالقدارة لو ما عندك علم بأنه موصوف بالقدارة؟ إذن موضوع قاعدة الطهارة تام لو متام؟ فإذا بنينا، إذن هنا قول وياي يصير تعارض بين الاستصحاب لو ما يصير تعارض؟ يحصل تعارض، لأنه بالنسبة إلى موضوع قاعدة الطهارة يكون تاما، فهنا تجري قاعدة الطهارة ولا توجد أي مشكلة، لا أقل نقول بحصول ماذا؟ بحصول التعارض. إذن مو قدمنا الاستصحاب، إذن مو قدمنا الاستصحاب، فإما أن تقول بتقديم قاعدة الطهارة أو نقول لا أقل، لا أقل إذا ما تقبل بالتقديم صار تعارض، وين نروح ما لنا علاقة. إذن مو مباشرة طرحنا ماذا؟ أما إذا قرأنا بالكسر، عفوا، أما إذا قرأنا بالضم مباشرة تطرح قاعدة الطهارة، لأنه بناء على قراءة الضم لابد أن يكون عندك علم بمن؟ كل شيء لك طاهر، كمل، حتى تعلم أنه قد طرأت عليه ماذا؟ النجاسة. هنا أنا واضح علم، بعد في هذه الحالة بعد أكو مجال قاعدة الطهارة، باعتبار أنه عندك علم سابق بمن؟ بالنجاسة، إذن تعلم بطرو النجاسة، فإذن بناء على هذا الكلام بعد أكو مجال للقاعدة لو ماكو مجال. نعم، إذا علمت بطرو النجاسة أو بعدم طرو النجاسة في هذه الحالة الكلام سوف يختلف، بمعنى أنه الاستصحاب، الاستصحاب متى يكون جاريا؟ فيما إذا لم أعلم بمن؟ بطرو الطهارة. أما إذا علمت بطرو الطهارة بعد الاستصحاب إلى مجال بالجريان بلا ريب. إذن إذا لم يكن لدي علم يجري الاستصحاب، أما إذا حصل عندي علم فلا يجري الاستصحاب. الفكرة واضحة إلى هنا؟ إذن إلى هنا يقول المصنف بالنسبة إلى تقديم قاعدة الطهارة على الاستصحاب أو تقديم الاستصحاب على قاعدة الطهارة، نقول الآن أن الأدلة التي دلت على قاعدة الطهارة هذه الأدلة يوجد فيها قصور في المقتضي. إلى هنا، إلى هنا المصنف بعد ذلك القصور في المقتضي بينا بالنسبة إلى القدر وإلى القدر. الآن نسأل كما يذكر المصنف، الآن بالنسبة إلى الرواية على ماذا نحملها؟ نحملها على قدر؟ لو نحملها على قدر، إيش قال السيد الشيخ الطابثراه في العروة الوثقة في الجزء الأول صفحة 87 وفي صفحة 313، إيش قال هناك؟ قال إحنا لا نعلم ما الذي صدر من الإمام، لا نعلم ما الذي صدر ماذا من الإمام، هل صدر اللفظ لفظ القدر؟ لو صدر لفظ القدر إذن الرواية ماذا تكون؟ تكون الرواية مجملة. المصنف في القواعد الفقهية رد على أستاذه السيد الشهيد طابثرة، قال القراءة بالضم تحتاج إلى مؤنة أكبر. القراءة بالضم تحتاج علما، فإذا احتاجت إلى مؤنة أكبر بعد الراوي غير كون يضيف لنا فد شيء وراء كلمة قدر إذا كانت هناك مؤنة أكبر، فإذا ما أضاف إذن الإمام ماذا يريد؟ يريد الكسر، فهي صفة، فهي ماذا؟ فهي صفة. رددنا على المصنف هناك ماذا قلنا؟ قلنا بل اللفظ الطبيعي عند العرب هو أن يكون بالفعل، لا أن يكون بمن، لا أن يكون بالصفة، وذلك لأننا على القراءة، على القراءة التي نقول أنها بالكسر، بالكسر هذا لا يمكن الالتزام به، لأن معناه أن السؤال سوف يكون عن النجاسات الذاتية، والراوي لا يسأل عن النجاسات الذاتية وإنما يسأل عن النجاسات العرضية، فهذا لازم المصنف بلا ريب لا يمكن له أن يلتزم به. السؤال منين وقع؟ وقع من المسلمين بيا عهد، بعهد الإمام الصادق، بعهد الإمام الكاظم. يعني الأسئلة عن النجاسات الذاتية، شنو النجاسات الذاتية؟ واضحة لو مو واضحة؟ بعد يجون يسألون الإمام الصادق عن النجاسات الذاتية أنه الدم نجس لو مو نجس؟ إذن السؤال عن من يقع؟ فإذا وقع السؤال عن النجاسات العرضية نقول إذن بلا ريب، قولوا يا إذن القراءة، يا قراءة تكون القراءة بالكسر، يعني ما طرأت، عفوا بالضم، يعني ما طرأت عليه النجاسة ويتكون. فإذا هنا يوجد إجمال في هذه الرواية على رأي المصنف. وإحنا بعد زين نقرأ هذا المقدار وبعد ذلك نقول ثانيهما الاستصحاب، فإن كل ماء طاهر بحسب أصل الخلقة وأنزلنا من السماء ماء، فإذا شك بعد ذلك في تنجسه ماذا نستصحبه؟ الطهارة السابقة. وهذا يتم، يا هو هذا يتم جريان الاستصحاب لو لم يعلم بانتقاض لطهارة الأصلية إلى النجاسة، مثلنا يعني أصبح أو نعلم بوجود هذا الماء النجس، وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا يعني وإن انتقضت الطهارة الأصلية بالنجاسة نحكم بمن؟ حكم بالنجاسة. لو شك في بقائها نحكم بالنجاسة، لو شك في بقاء النجاسة لاستصحابها، لاستصحاب من؟ استصحاب النجاسة. مثل أن هي المشكلة هنا، من هنا بدأت، تعلم بنجاسة الماء بعد ذلك شككت أنه طهر أو لم يتطهر، فماذا تستصحب؟ إذن عندك شك ما عندك شك في البقاء؟ إذن هذا شك في البقاء، أركان الاستصحاب تامة. موضوع قاعدة الطهارة هم نيجي، يقول ولم تجري قاعدة الطهارة. لا تتوهم عندي شك إذا نطبق قاعدة الطهارة. ليش يا شيخنا المصنف لا تجري قاعدة الطهارة ويجري الاستصحاب؟ يقول لي وجهين، للقصور في المقتضي أو لتقدم الاستصحاب عليها. نجري القصور في المقتضي، اشرح لنا القصور في المقتضي. يقول أما القصور في المقتضي فقد يقرب، خلونا خط تحت كلمة يقرب، بأن كلمة قذر قذر في موثقة عمار حتى تعلم أنه قذر فعل ماضي على زنة شرفة قذرة أي قذرة، والمقصود حتى تعلم أنه قد تقذر يعني طرأت عليه، بمعنى صار قذرا ولم يكن سابقا ماذا؟ قذرا. يقول ولا جزم بكونها اسما على زنة حذرة أي قذرة. فإذا قل وياي، إذا بنينا على الفعل المضارع، عفوا الماضي، إذا بنينا على الفعل الماضي أي وذا عرضية يجري الاستصحاب لو ما يجري على الفعل الماضي أي يجري الاستصحاب. كمل وبما أن وبناء على الفعلية لا يصح التمسك بالموثقة في موارد العلم بنجاسة شيء سابقا. إذا قلنا فعل بعد الاستصحاب يجري لو ما يجري يا شيخ إبراهيم؟ لا يجري. ليش؟ يقول والشك في ارتفاعها، ارتفاع من؟ فعلا، لأنها بناء على هذا، على قراءة الفعلية تحكم بطهارة كل شيء إلى أن يعلم بأنه قد تقدر سابقا، قد تقدر ماذا؟ سابقا. وحيث قد فرض سبق العلم بالقدارة في محل كلامنا بعد، هل يمكن الحكم بالطهارة لو ما يمكن؟ الفكرة صارت واضحة شيخ عمار؟ إذن إذا قرأنا بصيغة الفعل الماضي معناها ماذا؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قد طرأت عليه النجاسة. فرض كلامنا نعلم لو ما نعلم بطرو النجاسة، وين موضوع قاعدة الطهارة؟ ها؟ يجري لو ما يجري؟ فإذا إذا قرأنا بالضم لا تجري، بعد الجواب عليكم. إذا قرأنا بالكسر يقول وبما أن احتمال الفعلية وارد كاحتمال الإسمية، ها؟ فتكون الموثقة في موارد سبق العلم بالنجاسة مجملة، لا يصح التمسك بها. إذن احتمالين صار عندنا في موارد القدر بالنجاسة وأنه يكون موصوفا بالنجاسة، هذا موصوف بالنجاسة لو ما موصوف بالنجاسة؟ لا شاك، مورد كلامك شاك، مو طرأت عليه سابقا، هذا هو الفرق. إذن ما من تقراب بالكسر موصوف الآن موصوف بالنجاسة لو ما موصوف؟ شاك. إذا شاك تجري قاعدة الطهارة. يقول وتختص بموارد الجهل بالحالة السابقة يعني النجاسة البدوية، وموارد سبق العلم بالطهارة والشك في التنجس فعلا. إذن قاعدة الطهارة بعد تجري يا أخوان لو ما تجري في موارد فيما إذا كنت عالما سابقا بالنجاسة؟ لا تجري، وإنما تختص بالعلم سابقا بالطهارة وبالشك البدوي. إذن هذا القصور في المقتضي. شيخ عمار، إذن الرواية صارت مجملة ولا مجملة؟ مو قلنا بها احتمالين؟ زين السيد الشهيد خو توقف قال الرواية مجملة، خلونا وين كلام السيد الشهيد، عوف كلام الشيخ المصنف وعوف ردنا على المصنف. إذن إذا مجملة ما ندري الإمام عليه السلام يريد القدر لو يريد القدر، فنتوقف نقول الرواية مجملة، فإذن الرواية بعد يصح لك أن تتمسك بها بإطلاقها على أنها تكون شاملة لكل شك بما فيه الشك الذي يكون مسبوقا بالعلم بالنجاسة. إذن قصور في المقتضي. إذن ننتقل ماذا نقول، نقول إذن قاعدة الطهارة تختص بموردين، المورد الأول الشك البدوي، المورد الثاني العلم بالطهارة سابقا. زين والمورد الثالث، يا هو المورد الثالث العلم بالنجاسة سابقا والشك بالطهارة الآن، هذا المورد الثالث أدلة قاعدة الطهارة لا تكون شاملة له. قدرت أوضح الفكرة سيدنا لو أعيد؟ ما تدل لإجمال الدليل، بس لمن انتهى الشيخ المصنف؟ للكسر. لا للكسر. زين احنا لمن انتهينا؟ لا للضم. زين اذا انتهينا للضم واضح على رأي المصنف تجري قاعدة الطهارة، اي او لا اقلها تعارض، اقلها تعارض مو تجري قاعدة الطهارة. واضح الى هنا؟ لانه بعد انت شو تقول؟ تقول لا اعلم انها موصوفه لو ما موصوفه هذه المياه بالنجاسه او الطهاره، فموضوع قاعده الطهاره تام لو مو تام؟ تام. واركان الاستصحاب اما ان نقول بتقديم قاعده الطهاره باعتبار انها من الادله الاجتهاديه، واذا ما تقبل بتقديم قاعده الطهاره باعتبار انها من الادله الاجتهاديه لا اقل تقول بما بالتعارض بينهما، وين تروح ما لنا علاقه. الفكرة صارت واضحة؟ إذن إلى هنا المصنف يقول ننتهي من المورد الأول لتقديم ماذا؟ لتقديم الاستصحاب على بدليل القصور في، وأما تقديم الاستصحاب على قاعدة الطهارة بوجه آخر، وهو الوجه الأول أخوان لاحظوا وياي، وهو مبنى الميرزا النائيني لا نطيل فيه، نقول بهذه العبارة المختصرة. المصنف يذكر ثلاث وجوه، يذكر ثلاث وجوه لتقديم الاستصحاب على قاعدة الطهارة. الوجه الأول الحكومة، الوجه الثالث الورود، الوجه الثاني أنه مع التعارض في مادة الاجتماع نقدم الاستصحاب على باعتبار هذا بتأبيد بكذا من ناحية الظهور على. إذن يذكر لنا كم وجه؟ ثلاث وجوه. الخيار إليك سيدنا، ندخل ببحث الفرق بين الحكومة والورود أولا، لو نمشي نشرح وبعدين نرجع للفرق بين الحكومة والورود. شيخ إبراهيم فنأخذ الحكومة والورود. فنقول من البحوث المهمة في علم الأصول إخوان، والذي هو محل ابتلاء، هو التفريق بين الحكومة والورود. وأنتم تعلمون أن المراد من هذا البحث ما يكون عادة في بحث التعارض، وبحث الحكومة من إبداعات الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. فالحكومة هي عبارة عن كون دليل ناظر إلى حال دليل آخر شارحا ومفسرا للدليل الآخر، سواء كان ناظرا الدليل الثاني إلى الدليل الأول ناظرا إلى موضوعه أو ناظرا إلى محموله. فالدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول الدليل الثاني مفسر للدليل الأول، مفسرا له على مستوى الموضوع أو مفسرا له على مستوى هسه نجيب التفصيل هذا. فإذن الدليل الحاكم يكون مفسرا ويكون شارحا للدليل المحكوم، إما موسعا لموضوعه أو مضيقا لموضوعه. هذا بيان للحكومة بصورة مختصرة. وهذا التوسيع وهذا التضييق لا يكون حقيقيا، وإنما يكون ماذا؟ يكون جعليا اعتباريا. بعد صار الورود شنو؟ واضح؟ اضرب لنا مثال حتى يتضح البحث. المثال يقول لك أبوك أكرم المؤمنين، أكرم المؤمنين، والمؤمنين بعد مؤمنين موضوع واسع لو مواسع؟ موضوع واسع. ورا يوم إيش قال لك أبوك؟ بس المصر على الكبيرة أو المصر على الصغيرة لا تكرمه، أو أنه ليس مؤمنا، جاي يعبر بتعبيرات مختلفة عندي غرض بها. فإذا هنا بعد المؤمنين يبقى على سعته لو ضيقه. فإذا الدليل الحاكم فسر لنا الدليل المحكوم، فسر لنا الدليل المحكوم، شرح لنا الدليل المحكوم. لأنه لو بقينا نحن والدليل الأول نتمسك بإطلاق المؤمنين، من إجانا الدليل الثاني قال لا توقف، ترى المراد بعض المؤمنين مو جميع المؤمنين. فإذا الدليل الحاكم ناظر، هاي المسألة المهمة، ناظر بأن يكون شارحا وأن يكون ماذا؟ وأن يكون مفسرا. فإذا لا بد أن نقف على ضابط الحكومة فنقول أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبينا لمقدار مدلوله ومسوقا لبيان حاله، حال من؟ حال الدليل الأول. الشيخ المظفر في كتاب أصول الفقه يقول، وهذا يأتينا غدا إن شاء الله تعالى، اللهم صل على محمد وآل محمد.